أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض الموجز للأخبار العراقية. أفادت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة بأنها منحت 4.7 مليار دولار كتعويضات لقيام العراق بغزو الكويت عام 90، وأن معظم هذه التعويضات ذهبت للشركات والوزارات الكويتية. ونقلت وكالة فرانس بريس التي أوردت النبأ عن المتحدث باسم لجنة التعويضات جو سيلز قوله بأن الرقم المذكور هو رقم مؤقت، وأن الرقم النهائي سيتحدد بعد النظر في قضية هذا اليوم تتضمن منح مبلغ 147 مليون دولار إضافية. حث العراق الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على إظهار حسن النية تجاه بغداد من خلال السعي لرفع العقوبات والإجابة على الأسئلة التي تقدم بها العراق إلى المنظمة الدولية. وقال صحيفة الثورة لسان الحزب الحاكم في العراق إن أنان بإمكانه اقتناص الفرصة المتاحة في الاجتماع المقبل لإثبات حسن نوايا المنظمة الدولية وحرصها على تنفيذ القانون الدولي بحسب تعبيرها. أفادت وكالة رويترز الأنباء أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سيسعى خلال قمة مجموعة الدول الثمانية التي ستعقد الأسبوع المقبل في كندا من أجل زيادة الدعم الدولي لحملة الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وأشارت الوكالة بأن بوش سيواجه خلال القمة مشاعر قلق ومخاوف من بعض زعماء المجموعة كرئيس الوزراء الكندي جان كريتيان والرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر الذين أبدوا قلقا من هجمات أمريكية محتملة على العراق. أعلن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني بأن الرئيس صدام حسين يمثل خطرا متزايدا بالنسبة للولايات المتحدة. وجاء تصريح المسؤول الأمريكي أمس خلال تحذيره من أن واشنطن ستتخذ إجراءات وقائية ضد تهديدات إرهابية. وشدد تشيني على أن بلاده قلق من أي إمكان لتعاون أو ارتباط بين الإرهابيين والأنظمة التي تملك أسلحة للدمار الشامل أو تسعى من أجل الحصول عليها. وبالنسبة لصدام حسين والقول لنائب الرئيس الأمريكي فإن الأمر يتعلق بدكتاتور يسعى من أجل امتلاك هذه الأسلحة. ولم يتحدث تشيني عن وجود علاقة بين بغداد وشبكة القاعدة أو بينها وبين هجمات 11 من أيلول، مشيرا إلى أن من الصعب تجاهل احتمال وجود هذه العلاقة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من فرانك. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية قامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. مقابلة العدد. سيدتي سيدتي عبد الحميد الصائح شاعر عراقي ينتمي إلى جيل الثمانينات في التصنيف العراقي، ولد في مدينة جنوبية وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة قسم المسرح، وقد عشق الشعر وعاشه روحا وفكرا وموقفا، فأصدر عام 86 و900 ألف مجموعته الأولى التي حملت عنوان المكوث هناك، وفي عام 92 و900 ألف صدرت له وقائع مؤجلة وهي نصوص حملت الكثير من ملامح تلك المرحلة، وفي العام 94 و900 ألف صدرت له مجموعة أخرى جاءت تحت عنوان نحت الدم، فيما أصدر عام 98 و900 ألف قصيدة العراق. المجلة اتصلت به وأجرت معه حوارا ممتعا بدأ بالسؤال عن واقع قصيدة النثر، فقال:
في البداية لابد من الحديث عن الشعر بشكل عام. الشعر بوصفه جوهر وليس بوصفه تقنيات فقط.
نعم.
الشعر هو الأصل، بدءا من طريقة التفكير الأولى أو التفكير البدئية حتى آخر الاجتهادات. الشعر حالة الطفولة الجمعية العليا في مواجهة الوجود، في مواجهة الإشكالات الغامضة في الحياة والحقائق، التصور التلقائي للحياة والطبيعة. هذه الأوليات الجوهرية تمظهرت فيما بعد عبر مناهج مختلفة وعبر طرق وعبر تقنيات أيضا. إذن هناك حديثان، الحديث حول التقنيات والحديث حول الشعر. للأسف طالما تنطوي ثقافتنا على الحديث خارج الشعر، الحديث في تقنياته، الحديث في تحولاته، الحديث في اجتماعية الشعر وسياسية الشعر وكل الحوليات الخاصة بالشعر، إلا الشعر ذاته ينال القصد اليسير والهامشي من حديثنا. هذه التقنيات التي مر بها الشعر وكانت في وقتها أوعية كبرى لاستيعاب كل متطلباته ولاستيعاب كل الاجتهادات الإنسانية والنظرات الإنسانية المختلفة فيه، هذه التقنيات لابد وأن يطرأ عليها تحول ينسجم مع التحولات العامة في الحياة والسياسة والظروف الاجتماعية والظروف النفسية تحديدا للإنسان. الظروف النفسية حيث النفس البشرية تعقدت وتشعبت أكثر من ذي قبل، أكثر من ذي قبل، وأقصد المراحل التي كان فيها الإنسان أكثر وضوحا، والعلاقة بين الأشياء، بين الطبيعة، بين الوجود، بين الأفكار والأحلام العامة أكثر بساطة وأكثر اتصالا. قصدي أنه هذه التقنيات عانت وهي لابد أن تعاني من تحولات. الشاعر الحقيقي هو من يتمسك بجوهر الشعر. الشعر بوصفه الشعرية وليس الشعر بوصفه نظاما معينا. فأنت تجد الشعر في اللوحة التشكيلية، وتجده في الأغنية، وتجده في التفاتة الطفل تدهشنا، وتجده في الطبيعة، وتجده في كل شيء استثنائي في هذه الحياة، في كل شيء يذكر الإنسان بطفولته وبدائيته باستمرار. هذا ما أعنيه بالشعر.
نعم.
ما حدث وتحديدا في العراق وفي لبنان وإلى حد ما في مصر من ظهور مدارس جديدة ومن ظهور التفاتات مهمة في حركة الشعر وخاصة في قصيدة النثر التي هي موضوعنا الآن. قصيدة النثر، هذه العبارة قصيدة النثر فيها الكثير من الحيف. كل ما هو قابل للتأويل وكل ما هو قابل لإنتاج ذاته مرارا يقع في دائرة الشعر. حتى في النص القرآني. إذا أخذنا تعريف النص لغويا اللي هو الصيغة الثابتة للجوهر المتحرك، فمعنى أنه الشعر هو الجوهر والنظام هو الشيء المتحرك. إذن قصيدة النثر، لأنه تعارفنا في حياتنا العربية على أن النثر سياق وخطاب واضح في إيصاله، ولأنه الشعر خطاب ملتبس، فربط قصيدة النثر يحدث هذا الإشكال. هي شعر، لا يوجد شعر ونثر، إما شعر أو غير شعر. حتى كما ذكرت في القرآن الكريم توجد هناك الآيات ما تسمى، ما يطلق عليها بالمتشابهات المعنية بقضايا الخلق والكون، وهناك قضايا الأحكام. في الأحكام تكون صيغ الإنتاج اللغوي بها مختلف عن صيغ الإنتاج اللغوي في المتشابهات. هناك فيها مجال كبير للتأويل، أما هنا فالمجال مختلف بشأن التفسير أو التأويل. قصدي أنه كل ما ينطوي على قيم عليا وقيم متحركة وقيم قابلة للتأويل والإنتاج المضاف فهي تقع في حدود الشعر، وكل ما هو ينسجم مع النظام الموضوع، النظام الوضعي للشعر، فقد يكون شعرا وقد لا يكون. هناك الكثير من القصائد المنظومة على الأوزان الخليلية ولكنها بائسة، وهناك أيضا رسائل متبادلة بين أناس اعتياديين، تجد فيها كثير من المجاز وكثير من التورية وكثير من المستويات العليا في التأمل. هنا بشكل عام، أما إذا أردنا أن نحدد منهجيا، فكثير من التعاريف المعروفة في تاريخنا العربي لم تعتبر الوزن الشعري ضربا أساسيا من ضروب الشعر، لا الجرجان اعتبره ولا المرزوقي ولا الكثير من النقاد. الشعر هو الشعر سواء كان منظوما أو لم يكن، وليس العروض أو الوزن من اشتراطات الشعر، هي من اشتراطات النظم كما ذكرت.
طيب لماذا هناك يعني من يحذر من ترويج هذا النص الذي يعني يسمى عادة قصيدة النثر؟ يعني ما هي مخاوف المحذرين وكيف تتعاملون معها كشعراء ينظمون قصيدة النثر العربية؟
الحقيقة هذه المحاذير لم تنتج من حوار في داخل الموضوع، وإحنا عندنا إشكال أعتقد هذا أصبح مألوف في حياتنا العربية، هو التشكيك والقداسة. هناك الأشياء حينما تكرر كثيرا تمنح شيئا من القداسة، وبالتالي اختراق هذه القداسة هو جناية. يعني العملية هي في اختراق الجمعي، في اختراق المتعارف عليه، وليس في قضية الشعر أو النص النثري. أنا على يقين بأن حتى المحبرين حينما يقرؤون نصا جميلا يدهشون به، سواء كان هذا موزون أو غير موزون. المشكلة مو في هذا التبسيط، هذا تبسيط تام للقضية، وعلى فكرة هذا التبسيط تسلل من خلاله الكثير من الأدعياء والضلال في كتابة نصوص كونها لا تلتزم بأي قانون معين فلنكتب ما نشاء. لا، هناك اشتراطات أيضا، هناك مستوى واضح للتميز داخل النص الشعري من الدلالات التي فيه، العلاقات اللغوية التي فيه، النوايا داخل النص، حركة النص كيف يكون متحركا في كثير من المغريات موجودة في هذا النص.
طيب أستاذ عبد الحميد، هل تعتقد أن يعني رواد ورموز النص التقليدي مارسوا شيئا من القمع، شيئا من الإلغاء، شيئا من الشطب للنص الجديد؟
في حياتنا العربية يمكن يختلف كثيرا عن ثقافات أخرى حسب ما بالقدر البسيط اللي طلعنا فيه، أنه دائما هناك صراع بين الجديد والقديم، بين التراث والمعاصرة. هذا الصراع ناتج من شخصية العربي وأسلوب القمع التقليدي الذي يمارسه بدءا من داخل العائلة إلى داخل القبيلة إلى النظم السياسية العليا. في الثقافات الأخرى كل جديد ينشأ ويكرس، وحينما يصبح ذا شأن واسع سيلتحق تلقائيا بالقديم. ولذلك كثير من المناهج الحديثة وحتى الجديدة وحتى المتطرفة تدرس بالجامعات، تترك كما هي. إذا كرست نفسها وأنتجت نفسها وأوجدت لها أتباعا أضيفت إلى تاريخ الأمة أو تاريخ الناس أو ثقافتهم العامة، وإذا لم يحدث ذلك فهو يتهمش ويشطب أيضا بشكل تلقائي.
نعم أستاذ عبد الحميد، لو انتقلنا إلى يعني البعد الشخصي في الحوار أو بعد التجربة التي تتعلق بشعرك بنظمك بالنص الذي يعني قابلت به المتلقي، يعني كيف تتحدث عن مشاريعك حتى الآن؟ ماذا أصدرت وماذا ينتظر المتلقي منك؟ يعني أنا في المقدمة تحدثت سريعا عن بعض المجموعات الشعرية وبعض النشاطات، بس أنت يعني كيف تتحدث حول هذا الأمر؟
والله سيدي الكريم، أنا حقيقة يمكن أتيح لي أنه أكتب في الاتجاهات المختلفة داخل الشعر، حيث بدأت بالكتابة القصيدة التقليدية، وكتبت أيضا في القصائد الموزونة، وديواني الأول المكوث هناك اللي صدر في بداياتي عام 86 كان كله على الوزن، وكنت من المتحمسين لقضية الوزن الشعري في القصيدة، ولكن يبدو أن هذا التحمس كان مصدره هو الحفاظ على شيء تعبت كثيرا في إجادته وفي الكتابة فيه، وكأنه حفاظ عليه من السرقة أو شيء، يعني أيام البدايات يحدث بها هذا كله. ولكن حينما كتبت قصيدة النثر بعد ذلك، وهو اشتراط أعتقد يعني مهم الآن في كون الشاعر يدرك القوانين الأساسية للشعر وكتابته وبالتالي يخرج عنها، حتى الشاعر نفسه يعرف المنطقة التي خرج منها وليس المنطقة التي دخل إليها فقط، حتى يعرف بالضبط حينما ينتج نصا مختلفا اختلف عن ماذا ولماذا.
صحيح،
هذه نقطة كل أساسية جدا حتى لا يأخذنا الانسياق وراء الكتابة كيفما اتفق، لأنه لا شك أنه الشعر والكتابة لها قيم عليا ولها اشتراطات ومثل لا يمكن الإخلال بها أو استسهالها.
نعم.
فأنجزت وقائع مؤجلة بعد ذلك، وكان في مجموعة من القصائد، وخاصة فترة الحرب، يعني فترة الحرب حدث التباس كبير فتغيرت كثير من الدلالات، وكل واحد لو يقرأ الشعر، وأقصد الشعر الأساسي وليس الشعر المشاع في الثقافة العراقية أيام الثمانينات، الشعر الأساسي يجد كثير من الرموز التبست وتغيرت، مفاهيم البطولة، مفاهيم الزمن، مفاهيم الحب، مفاهيم العدالة، كثير من الأشياء يجدها في حيثيات هذا النص. أعتقد، وأنا لا أريد أن أتحدث عن نصي أو عن ما أكتبه، أعتقد أن هذا تسرب كثيرا إلى كتاباتنا، وتسرب كثيرا إلى أساليب الإنتاج خارج الأسيقة المألوفة في الكتابة. فأنجزت وقائع مؤجلة اللي هو احتوى قصائد موزونة واحتوى أيضا قصائد نثر، ثم بعد ذلك أصدرت نحت الدم وهو قصائد نثر بالكامل. ثم في في عذر الغائب اللي صدر عام 1998 كان هنالك حنين للكتابة عبر الإيقاع. الحديث عن النثر أو عن الوزن لا يعني مغادرة الشاعر للمنطقة التي يكتب فيها. الشاعر يلهو، الشاعر ممكن أن يكتب في أي لحظة ما يشاء، يمكن أن يستعيد. عذر الغائب في قصائد فيها كثير من الغنائية، حتى رغم أنه هي مكتوبة في مرحلة متأخرة من تجربتي. فهكذا. ثم قصيدة العراق التي كانت مختلفة عن التجربة الأخرى اللي فيها كثير من التأمل والالتباس، فكانت قصيدة انفعالية وكانت هي بفعل الحرب، حرب الخليج.
نعم. وهل أنت يعني منشغل الآن بنتاج جديد، بمجموعة جديدة، أم يعني علينا أن ننتظر طويلا قبل أن نقرأ شيئا جديدا لعبد الحميد الصايح؟
والله سيدي الكريم، هناك أشياء والأشياء تتغير، لا سيما تجربة المنفى والسفر، وهناك أشياء تحدث، يعني مسار تساؤل أحيانا هي ما تحسها جدا أكاديمية أو جدا متسلسلة. الآن هناك عودة إلى البدايات، هنالك عودة إلى أحداث كانت هامشية في المدينة، في القرية، مع الأم، مع الأصدقاء، مع الناس، مع القراءات الأولى. فهذا كله يستعاد لغويا، أي يستعاد شعرا. فعندي اللي هو ولد ولم يعد، اللي هي مجموعة من النصوص، وهذه مختلفة عما كتبت. هذه استعادة الحدث، المجاز في الحدث وليس المجاز في الجملة. ولذلك أحيانا تجد أنه قد دونت في القصيدة حدث معين حدث في، كما يرد في قصيدة الهروب من المدرسة، حالة الهروب من المدرسة دونتها كما هي، ولكن وجدت أن هذا الحدث يحمل معاه كثير من المجاز وكثير من الدلالة وكثير من الإشارات وكثير من القنوات التي تربط بين هذا الماضي الذي أصبح لامعا وأكثر براءة، وبين الحاضر الملتبس المعقد ومجهول الغد.
تقرير ثقافي من السليمانية.
عين الكاميرا الخاصة بالفنان ثاني حما مؤمن انتقلت بنا خلال معرضه الشخصي الأول للتصوير الفوتوغرافي إلى جزيرة سوقطرة، وضم المعرض 60 صورة فوتوغرافية. هذا الفنان الذي أقام معرضه في السليمانية بعد رحلة له إلى اليمن قال: إنني لا ألمس فرقا كبيرا بين الفوتوغراف وفن التشكيل الذي درسته في المعهد والذي سهل لي أمر الفوتوغراف إلى حد كبير. وحول تجربته في اليمن وجزيرة سوقطرة قال لإذاعة العراق الحر: برأيي السفر مهم جدا للفنان، ولكن بشرط أن لا يعود خالي الوفاض. وأضاف بأنه أقام معرضا فوتوغرافيا هناك حيث عرض صور كردستان، وبعد عودته أقام هذا المعرض ليعرض صور اليمن وسوقطرة. وحول ما لمسه المشاهد من الحزن والمعاناة في صوره قال الفنان: إنه ركز على جانب معين لأن منظمة إنسانية كانت موجودة هناك وهي تساعد الفقراء الذين يعيشون بحسب تعبيره بين النفايات. وقال الفنان مؤمن: أنا ككل كردي عاطفي زرت تلك الأماكن التي كان لها تأثير كبير علي. وزاد بأنه ليس مهما أن يقوم بتصوير عمارة جميلة وعالية بقدر ما يهمه أن يسرد حكاية طفل وعمرة من خلال صوره. ولمناسبة يوم الطفل العالمي أقام المركز الثقافي لكازيوة السراي وسرشقام للأطفال التابع لمنظمة حماية الطفولة الكردستانية قام مهرجانا منوعا للرسم الغناء الموسيقى الدبكات على قاعة السليمانية في مركز نشاطات الشبيبة، وشارك فيه 900 طفل وطفلة. وجدير بالذكر لأنه رغم حضور عدنان المفتي نائب رئيس الوزراء وهيرو إبراهيم أحمد إلا أن طفلة هي التي قامت بافتتاح المعرض وقصر الشريف، واعتبر المشاهدون ذلك تقليدا جميلا حيث قدم الأطفال فعاليات متنوعة أبهرت الحاضرين. هذا وقد احتفلت أسرة مجلة خاك بذكراها السنوية، والمجلة كما وصفها الصحفي عباس البدري تتميز بنكهة صحفية لا تجهلها ذائقة القارئ الرصين. وبين المجلات الكردية شقت مجلة خاك حقول المعاناة المشهدة والأشواك الواخزة، فكانت الكلمة الطيبة والمهارة المهنية شفيعها. وعلى صعيد زيارات الفنانين الكبار إلى السليمانية، زارها الفنان المعروف مظهر خالقي الذي التقى في ندوة خاصة بالإعلاميين، تحدث خلالها عن مشواره الفني وعن الأغنيات الفولكلورية والمقام العراقي، وأبدأ إعجابه بتطور الأغنية الكردية في كردستان العراق في ظل تجربتها الديمقراطية. فيما زار كردستان أيضا الفنان المطرب عمر دزي المعروف بصوته الرخيم، ورغم أن زيارته هذه المرة كما أصح عنها لم تكن فنية، إلا أنه أعلن بأن لديه أعمالا جديدة وقد سجل بعضا منها على أمل أن تصل قريبا إلى عشاق صوته الشجي. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيدتي سادتي، شهد مهرجان الثقافة العراقية في ستوكهولم تظاهرة ثقافية مثيرة لما جمع من أطياف الثقافة العراقية بكل ألوانها، حيث دعا اتحاد الجمعيات العراقية ومنظمة الهجرة والاندماج السويدية وإدارة نادي الرابع عشر من تموز لهذا المهرجان 42 مشاركا، أكثر من نصفهم من خارج السويد. وخصص يوما لتكريم الشاعر العراقي سعد يوسف، وتميز المهرجان بالتنظيم الجيد والسهر على راحة المشاركين. كما صرح رئيس اتحاد الجمعيات المشرف على المهرجان عبد الواحد الموسوي أنها خطوة أولى لتقديم الثقافة العراقية للشعب السويدي، وسوف تليها خطوة أخرى ثابتة أيضا لنقدم ثقافتنا إلى المجتمع الأوروبي، وكما نركز على جمع نتاج المثقف العراقي وتقديمه للمتلقي على أن يكون هذا المهرجان تظاهرة ثقافية عراقية كل سنتين مرة. وفي اليوم الثاني للمهرجان قرأ رئيس الاتحاد بحضور الشاعر سعد يوسف إعلان ستوكهولم حول مشروع برلمان العراق الثقافي.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
سيداتي وسادتي، قمة الاتحاد الأوروبي بدأت أعمالها اليوم في إسبانيا، وركزت فيها على وقف الهجرة الغير مشروعة إلى دول أوروبا. مراسلنا في باريس شاكر الجبوري عد لنا التقرير التالي.
افتتحت في مدينة أشبيل الإسبانية قبل ظهر اليوم قمة دول الاتحاد الأوروبي، والتي تضع على أولوياتها الاستثنائية مسألة القضاء على الهجرة السرية، ذلك بعد أن سجلت أرقاما مهمة في السنوات الأخيرة تصل إلى 500,000 شخص يدخلون أوروبا بطرق غير شرعية مختلفة في أبعادها الداخلية والخارجية، الأمر الذي تسبب في صعود اليمين المتطرف الذي يعتبره الأوروبيون العدو الأول لهم، مما يريدون معه القضاء على أسباب نموه. ويهدف قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على آلية عمل جديدة قابلة للتنفيذ بحكم التداخل الدبلوماسي والأمني فيها، حيث تبادل المعلومات وتجديد المراقبة المشتركة على الحدود والموانئ، إضافة إلى تقليص الموافقات على طلب اللجوء السياسي، هي النقاط التي لن يحدث أي خلاف بشأنها. وعرفت إذاعة العراق الحر من كاترين كولانا الناطقة باسم الرئيس جاك شيراك عرفت منها وجود بعض التباعد في وجهات النظر إزاء الخيارات المطروحة، رغم وجود حالة من الإجماع فيما يخص محاربة الهجرة السرية على حد قولها. ومن بين نقاط الخلاف هذه يأتي المقترح الأسباني المتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على دول المهاجرين، وذلك من أجل حثهم على فرض إجراءات أمنية صارمة تسهل من مهمة الاتحاد الأوروبي في معرفة قنوات التهريب والقائمين عليها، وهي الحالة غير الموجودة في الوقت الحاضر، مما يدفع باريس إلى معارضة هذا المقترح الذي يحظى بقبول برلين ولندن، حيث تفرض هذه الحالة صعوبة الاتفاق على كل التفاصيل، مما سيضع على عاتق وزراء داخلية فرنسا وأسبانيا وبلجيكا وبريطانيا، يضع عليهم مسؤوليات كبيرة عند اجتماع في باريس في 26 من الشهر الجاري لتحديد خطوات التحرك الميداني في هذا الاتجاه. هذا التحرك الذي سيبدأ في فرض إجراءات مكثفة على حركة النقل من بعض الدول الأوروبية سوى بريطانيا، وكذلك التفكير الجدي في إغلاق مخيم سانغات الذي شيد عام 1999 على الحدود البريطانية الفرنسية لاستقبال المهاجرين من الأقاليم اليوغوسلافية وبحدود لا تتجاوز 300 مهاجر، أما اليوم فإن عدد زواره المتكررين يصل إلى 1400 نسمة بشكل دوري، مما يجعل من الظروف الإنسانية والاقتصادية والصحية في هذا المخيم صعبة للغاية. جدير بالذكر أن المهاجرين في هذا المخيم ينتمون إلى جنسيات مختلفة، تتصدر القائمة فيهم الهوية العراقية بعد كثرة النازحين في الأشهر الأخيرة. قد ينجح الأوروبيون بشهادة الكثير من المختصين الأمنيين الفرنسيين، قد ينجحون في الحد المؤقت من الهجرة غير النظامية، إلا أنهم سيصابون بالفشل إن فكروا بالقضاء عليها طالما ظل التباين في الأوضاع الاقتصادية والأمنية بين الأغنياء والفقراء على حاله، وهي المأساة المحتاجة إلى حد سريع بشهادة هؤلاء المختصين. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
مستمعين الكرام، مراسلنا في لندن أحمد الركابي أجرى مقابلة مع الناطق باسم الائتلاف الوطني، تناولت الحديث عن التحالف العسكري العراقي وعن تبرعات مالية من بعض الشخصيات العراقية لعقد اجتماع مطلع الشهر المقبل.
قال الائتلاف الوطني العراقي أن تنظيما ينضوي تحت لوائه وهو التحالف العسكري العراقي سوف يعقد اجتماعا لأكثر من 60 ضابطا في لندن مطلع الشهر المقبل. وأوضح العميد دكتور سعد العبيدي الناطق باسم الائتلاف، أوضح أن الاجتماع سيستغرق 3 أيام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شخصيات عراقية تبرعت بالأموال اللازمة لعقده.
الحقيقة المؤتمر اللي يدعو إلى التحالف العسكري العراقي اللي هو أحد القوى المؤسسة للائتلاف الوطني العراقي. أما مسألة الإعداد لهذا المؤتمر، المسألة أعتقد ليست حديثة، أكثر من سنة أو سنتين قسم من الإخوان العسكريين يعملون لإعداد هذا المؤتمر، وصار اتصال مع قوى وشخصيات عراقية سابقا، ودخل في بعض الاتجاهات وبعض الملابسات الحقيقة في مسائل التمويل والاستضافة وإلى آخره، ولأنه تأخر المؤتمر لفترة وكان منوع عقده في خارج بريطانيا الحقيقة، فقرر التحالف العسكري لاستضافة مجموعة من الضباط. الحقيقة العدد لحد الآن لم نستطع أن نقول كم العدد المضبوط، إلا أنه بالتأكيد أتصور يفوق 60 ضابط، لأنه المشكلة الآن تتحدد بالتأشيرة وبالتمويل وإلى آخره. من حيث التأشيرات حاول التحالف العسكري أن لا يتكئ على دولة معينة، أي أنه لا يعقد مؤتمرا بشكل رسمي بالتعامل والتعاون مع دولة أخرى. المدعوين جميعا من الذين يستطيعون الحضور إلى بريطانيا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.
طيب دكتور سعد العبيدي، عفوا على المقاطعة، لكن المؤتمر الذي تحدثت عنه وكان من المفترض أن يعقد خارج بريطانيا، هل هو نفس المؤتمر الذي كان يسعى المؤتمر الوطني العراقي لعقده؟
الحقيقة هو ليس تماما، يعني ليس هذا المؤتمر هو بديل لذلك المؤتمر، لا أبدا. هذا اجتماع لضباط عراقيين منتمين لقوى وأحزاب وحركات وغير منتمين مستقلين، حاول التحالف استضافتهم لتدارس أمور معينة أو مسألتين الحقيقة مهمة، هي واقع القوات المسلحة العراقية حاضرا ومستقبلا، وصول الحشد الجهد العسكري العراقي لدعم وتعزيز الجهد السياسي المعارض. المؤتمر اللي يقوم به المؤتمر الوطني العراقي يعني معلومات دقيقة عنه، بس هو لا يزال من الناحية النظرية قائم، إلا أنه ذلك المؤتمر يخضع لاعتبارات أعتقد دولية أكثر من هذا اللي حاول التحالف العسكري إبعاده عن مسألة التأثيرات الدولية. كما قلت لك قبل قليل أنه الضباط اللي دعوا هم من الذين يستطيعون الحضور. اثنين، مسألة التمويل وغيرها تم تجاوزها الحقيقة بمسألة تبرعات ومن أموال عراقية وشخصيات عراقيين تحديدا، يعني التحالف تحرك على مجموعة من الشخصيات العراقيين المتمكنين وعرض عليهم الفكرة، أبدوا استعدادهم و بدأ يجمع التبرعات من أكثر من واحد ومن أكثر من جهة عراقية بالضبط.
هل لك أن تعطينا فكرة عن عدد الذين ساهموا ماليا في دعم هذا المؤتمر؟
لا لا لا، لا يزال الأمر مفتوح الحقيقة، لأنه لم يغلق مجال التبرع لحد الآن. هناك لجنة شكلها التحالف العسكري من الأخوة الضباط، وهم معنيين بالمرور إلى الأخوة العراقيين وعرض عليهم الفكرة. لم يغلق صندوق التبرع حتى هذه اللحظة. يمكن أعتقد تسألني هذا السؤال باليوم الأخير من انتهاء الاجتماع.
طيب ماذا يعني ستستفيد المعارضة العراقية في هذا الوقت من هذا الاجتماع العسكري؟
إذا استطاع العسكر أن يجتمع بعيدا عن التأثيرات السياسية وبعيدا عن مسائل الصراع في الساحة الدولية بهذا المستوى بهذا العدد من الضباط، أعتقد سوف تحقق المعارضة العراقية العسكرية بالتحديد قفزة إلى الأمام، وستعطي كثير من الرسائل إلى العالم أنه العسكر العراقي هكذا يفكر بواقع العراق الحالي وهكذا يفكر لمستقبل العراق، لأنه العسكر العراقي مع الأسف اتهم أكثر من مرة جزافا بارتكاب الكثير من الأخطاء وهو بعيدا عن مثل هذه الأمور إذا ناقشناها من الناحية العلمية. لذلك أنه العسكر يجتمعون ويناقشون ويتدارسون أمور معينة في مثل هذه الظروف الحساسة وبمنتهى الديمقراطية التي لم يعتد عليها العسكر، أعتقد خطوة إلى الأمام تعتبر جيدة جدا، بالإضافة إلى أنه العسكر ينوون إعطاء رسالة للسياسيين أنه العسكر يخططون إلى جيش بعيدا عن السياسة، يعني يستطيع أو نستطيع القول أنه الضباط العراقيين يسعون إلى إعادة تنظيم الجيش العراقي كأداة من أدوات السياسة وليس التدخل بالسياسة.
طيب هل يعني هذا الاجتماع أن علينا أن نتوقع ولادة منظمة عسكرية عراقية معارضة؟
أبدا، لا لا لا، توجد انتخابات لقيادة ولا توجد انتخابات لرئاسة ولا تنظيم، وإنما سعى البعض من الضباط منذ فترة لتدارس واقع الجهد العسكري العراقي المشتت، فبادر التحالف العسكري بالائتلاف إلى أن يجمع أو إلى أن يستضيف عدد من الضباط لاجتماع لتدارس أمور معينة محددة. أعتقد إذا خرج هذا الاجتماع بميثاق شرف عسكري للضباط العراقيين أتصور يمكن حققنا فشي جيد بالنسبة إلى الضباط وبالنسبة إلى الجهد العراقي المعارض. وإذا استطعنا أن نعطي تصور للأخوة المعارضين السياسيين أن الضباط لا ينوون التسلط ولا ينوون استخدام السلاح في التعامل مع الأزمة، بالعكس هم ممكن أن يقدمون الخبرة الفنية أو المهنية للجهد السياسي المعارض بالوقت اللي هم يحتاجون.
الدكتور العميد سعد العبيدي الناطق باسم الائتلاف الوطني العراقي والتحالف العسكري العراقي، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
العدد الجديد من مجلة دراسات عراقية وهي صادرة عن المركز العراقي للإعلام والدراسات يحفل بالعديد من الدراسات الخاصة بشؤون عراقية، ومن هذه الدراسات الثقافة والمثقف في العراق رؤية أخرى للباحث غالب حسن. الثقافة العراقية بين مناهضات المثقف وسلطة الدكتاتورية للدكتور شامل رضوان، العراقيون والاندماج في المجتمع الغربي، وهو بحث ميداني حول الجالية العراقية في هولندا لصلاح عبد الرزاق، حكم ذاتي لتركمان العراق، تصورات وآراء لعباس البياتي، النهضة الصدرية بين التقديس والتعريض لمختار الأسدي، وأفغنة القضية العراقية بقلم منتظر حسين. مستمعي الكريم، الثقافة والمثقف في العراق هو عنوان دراسة كتبها الباحث العراقي غالب حسن، يقول في جانب منها: يعيش المثقف العراقي قلقا عميقا وهو يتطلع إلى مستقبل العراق، وذلك بسبب المفارقات الفاجعة التي مر بها عبر أكثر من ربع قرن. المستقبل من وجهة نظر ثقافية تعتمد مقتربات التاريخ والهوية والجغرافية، وهذه الحركة الثقافية العالمية التي لم تعد تعترف بحدود أو قيود وجهة ثقافية تواصل بين الأصالة والمعاصرة، وتضع في حسابها كل ما يفرض قيمته على قدر الإنسان والمجتمع في هذا الزمن الغريب، زمن العولمة واختراق الأسرار، الزمن الذي لم يتحول فيه الجهل إلى مشكلة، بل كثرة المعلومات هي المشكلة. لي الحق كما لغيري أن أطرح لمحات من تصور عاجل، تصور عراقي مواطن بسيط ينتظر عطاء المثقفين العراقيين في هذا المجال كي يعرفوا طريقه لخدمة هذا البلد المنكوب. تصوراتي هي، يقول الكاتب: أولا، الوطنية هي الإطار الذي تنصب في إطاره كل الانتماءات الدينية والقومية والأيديولوجية، هي الجامع لنا كعراقيين. ثانيا، الديمقراطية نظام حكم لا محيص عنه في ظل الفسيفساء الإثنية والدينية والمذهبية في العراق. ثالثا، المجتمع المدني صورة حية للواقع الاجتماعي الذي من شأنه ضمان كرامة المواطن وتحقيق سيادة القانون وتفعيل الطاقات الوطنية. رابعا، الحرية قيمة جوهرية لا تتجزأ، حرية الفكر والعلم والاجتماع والصحافة والانتماء والعمل، الحرية معلم من معالم المجتمع المتطور. خامسا الهوية الإسلامية الطابع الثقافي العام للمجتمع العراقي بصرف النظر عن التفاصيل وذلك في سياق التفاعل الحي مع عطاءات الفكر العالمي. سادسا الدولة القوية أي الدولة التي تساهم في صياغة سياسة النظام الإقليمي والدولي بطروحاتها الناضجة في مجمل القضايا التي تهم العالم وباقتصادها القوي وأمنها المحكم وعلاقاتها الموضوعية بدول الجوار. سابعا الانتخاب هو الطريق الأسلم لاتخاذ القرارات الصعبة فيما يخص المسائل المصيرية كالحرب والدخول في الأحلاف وما شبه ذلك. ثامنا الفيدرالية تعزيز لوحدة التراب الوطني وتجذير للحقوق القومية في إطار الوحدة الوطنية. تاسعا من حق الشعب الاطلاع على سياسة الدولة وتقييمها ومن حقه الاطلاع على الأسرار التي تخص المخالفات والمفارقات التي ترتكب إلا ما يعرض الأمن القومي للخطر. عاشرا العدالة الاجتماعية ضرورة حياتية وجزء لا يتجزأ من مهمات الدولة. 11 الدولة ليست مالكا بقدر ما هي ضابط نظمي وإجرائي لتسيير الأمور التي تقرها الإجراءات الديمقراطية. وأخيرا فالجيش هو في خدمة الوطن والثكنة العسكرية هي موقعه. يضيف الكاتب غالب حسن أظن أن هذه الصورة تتناسب مع متطلبات المثقف العراقي بشكل خاص، فالمثقف يتطلع إلى الحرية الجادة والمجتمع الفاعل وسيادة القانون واحترام الفكر وتقدير الفن وتأصيل صوت المواطن وتأمين كرامة الإنسان وتشريع الحرية. يختم الكاتب بالقول أطرح هذه الصورة وفي ذهني محمد باقر الصدر في نداءاته الثلاثة. مستمع الكريم، ومن الثقافة والمثقف في العراق ننتقل إلى دراسة أخرى حول شأن آخر هو الحكم الذاتي لتركمان العراق تصورات وآراء كما كتبه عباس البياتي. يقول البياتي في جانب من دراسته إن التركمان في العراق ولاعتبارات كثيرة يحدوهم أمل ورغبة بأن يكون التغيير القادم في العراق جذريا بحيث تتاح أمامهم فرصة المشاركة الوطنية كجزء معترف به دستوريا من غير تهميش وتمييز طائفي أو عنصري، كما ويساورهم القلق والخشية والخوف من أن يأتي التغيير على حسابهم سواء كان شكليا أو جذريا بحيث يتم تجاوزهم كما في المرات السابقة وهكذا تتكرر عليهم دورة الزمن وتسحقهم عجلة التاريخ. يضيف الكاتب وفي أجواء هذا الأمل المشروع والخوف المصوغ برزت دعوات تركمانية تطالب بالحكم الذاتي أو الفيدرالية للتركمان في العراق في خطوة يمكن وصفها بتلمس الطريق أو جس النبض أو ربما إطلاق صيحة أو إشارة إلى وجود هذه الشريحة العراقية وضرورة الإقرار بحقوقها. وتأتي هذه الدراسة في محاولة لرصد هذه الدعوة وإضاءة خلفياتها وتتبع مساراتها واستهدافاتها المحلية والإقليمية وإمكانية تحققها والإشكاليات الواردة عليها. أعزائنا المستمعين، وبدل الاطلاع على الدراسة واستعراضها، ما رأيكم بالحديث إلى كاتبها عباس البياتي للتعرف عما أراد قوله من خلال هذه الدراسة؟
في هذه المقال جرى تشريح هذا المشروع باعتباره مطروح من قبل بعض التركمان وبعض الدوائر الإقليمية كإطار حقوقي لتركمان العراق. أردت من خلال تسليط الأضواء على هذا المشروع بيان الحيثيات وخلفيات هذا المشروع واستهدافاته وكذلك الإشكاليات الواردة عليه. ومن خلال سير المقال وخطة البحث أردت التوصل إلى أن الآن في هذا الظرف الحساس ينبغي أن يتم الاتفاق على هوية النظام السياسي من خلال التوافق الشعبي والوطني من دون الولوج إلى إقحام وإغراق الساحة بإطروحات لهذه الفئة أو تلك لربما يساهم في التشويش والتشويه على عملية التغيير.
يعني هل لطرح موضوع كركوك وهويتها القومية خلال الأسابيع الأخيرة طرحت عدة مقالات عدة آراء حول هذا الموضوع، وهناك شبه جدل في بعض الأوساط الصحفية بأقلام عراقية، هل تعتقد أن لطرح موضوع كركوك وهويتها القومية ومشروع الحكم الذاتي الذي جرى الحديث عنه علاقة بمساعي الأطراف الكردية لتأكيد كردية كركوك ومواجهة عملية الترحيل، عملية تغيير الهوية التي تتعرض لها المنطقة والتي تتحدث عن ذلك فصائل عراقية؟
هو لا شك أن هوية وعائدية كركوك تشكل نوع من التداخل الداخلي المحلي السياسي بين عدة أطراف تتنازع السيطرة على هذه المدينة الغنية بثرواتها النفطية، منها أطراف كردية وأطراف تركمانية، بالإضافة إلى أن الحكومة المركزية مهما كانت هويتها ترى في كركوك أنها تتعلق بالمصالح الوطنية العليا للعراق، لأن الآبار النفط فيها يتعلق بعموم الشعب العراقي وليس بفئة دون أخرى. هذا الجدل حول كركوك وعائديته، هذا الجدل يأتي نتيجة تبني أكثر من طرف معني بالمسألة، تبني الشعارات قد تكون نوعا ما مغالية ولا تنسجم مع المرحلة، وبالتالي الحديث عن أمور قد هي من استحقاقات المستقبل وليس الحاضر. هذه الاستحقاقات ستأتي بعد إسقاط النظام مباشرة، ولكن هذا السجال وإشعال النار في هذا السجال في هذه المرحلة من جانب بعض الأطراف الكردية والتركمانية والردود الفعل من الطرفين على الآخر والتي أخذت مع الأسف مديات سجالية بعيدة عن الموضوعية والعقلانية، هذا السجال نحن في غنى عنه، ينبغي أن تنصب كل الجهود في هذه المرحلة في العمل المشترك من أجل إزاحة الدكتاتورية، وبعد ذلك تبقى كركوك مدينة عراقية قبل أن تكون تركمانية أو كردية. ونحن طرحنا في ضمن رأينا في مكان آخر أن نجعلها أن نجعل مدينة كركوك مفتوحة كالأسواق التجارية المفتوحة، مدينة مفتوحة قوميا وسياسيا ومستوعبة لجميع أطياف الشعب العراقي مذهبيا وقوميا، وبالتالي بدون أن تكون هناك صفة قومية معينة طاغية على المدينة وتكون مدينة تجانس وتعايش قومي وتآخي.
أستاذ عباس البياتي شكرا جزيلا. مستمع الكريم، النهضة الصدرية بين التقديس والتعريض هو عنوان الدراسة الأخرى التي نعرض لتلخيص لها والواردة في مجلة دراسات عراقية. كاتب الدراسة هو الباحث مختار الأسدي. يقول الكاتب: هناك ملامح واضحة للمنهج الإصلاحي في فكر الصدر الثاني. إن المنهج الإصلاحي الذي دعا له الصدر الثاني وقاده ونظر له ودفع ضريبته دمه الزاكي انطلق من ملامح إصلاحية دالة وترشحت عنه دلالات إحيائية واضحة نشير إليها بخطوطها العريضة وكما يلي: أولا، يعتبر المرجع الشهيد أول مرجع من مراجع العصر يقتحم ميدان الأمة ويخوض في بحرها ويخاطبها مباشرة في صلاة جمعة جامعة، لا يعرف تاريخ التشيع نظيرا لها، خاصة وأنها أقيمت في أجواء طاغوت شرس لعله الأسوأ في كل طواغيت العالم على امتداد العصور والأزمان. ثانيا، لعل الشهيد الصدر أول مرجع من المراجع القلائل الذين أجادوا صياغة الخطاب الجماهيري المقدم في إطار شعبي مفهوم ولغة تعبوية غير مألوفة مرجعيا، عابرا من مرحلة الخطاب المكتوب والاستفتاء الجاهز والجواب الفقهي الغامض إلى مرحلة الخطاب المسموع واللهجة الواضحة والجواب الصريح. ثالثا، إن أبهى ما دونه هذا المرجع الكبير في سجل الحركات الإسلامية المعاصرة هو قدرته الفائقة على استثمار الهدنة بينه وبين النظام الظالم ونجاحه في استقطاب الشارع العراقي المسلم بملايينه المختزنة غضبا ضد السلطة وتوجيه هذه الملايين في مشروع إصلاحي تغييري لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق السياسي الحديث، حتى قيل إن أيامه ملأت أرض العراق وسماءه صفاء وإيمانا بين المؤمنين، وأحيت لهم علاقة حميمة مع الله سبحانه وتعالى ومع بعضهم البعض. رابعا، يضيف الكاتب مختار الأسدي، لعل المرجع الأول بعد ابن عمه الصدر الأول يدرك بثاقب بصره وبصيرته أن مواجهة مفتوحة مع نظام ديكتاتوري شرس كنظام بغداد لا بد من الاستعداد لها بالشهادة، فكان رمزه لهذا الاستعداد هو الكفن، وصدقيته هو تنبؤه بالاستشهاد، إذ قال قبل أيام من استشهاده وبالحرف الواحد: لقد استشهد الشيخ الغروي والشيخ البرجردي وقد أكون ثالثهما. سادسا، يقول الكاتب: لقد أعاد الصدر الثاني الناس من خلال هذه الصلاة، أي صلاة الجمعة، أعاد لهم هويتهم وانتماءهم، مشكلا من خلالها مؤتمرا إسلاميا شعبيا يتنفس الناس فيه وعظا وإرشادا وحركية، بعيدا عن مجالس التكايا والذكر والدروشة والطقوس الشعارية الباهتة التي أبقت الإسلام محنطا متصخرا في معدن على الأمة والناس وواقع الحياة. كما أنه بدعوته إلى إقامة الشعائر الهادفة والزيارات المليونية الواعية إلى العتبات المقدسة إنما أحيا مسيرات صامتة كادت أن تنتهي، وربما بنهايتها ينتهي الحديث عن قمع السلطة وتعسفها ومحاربتها لعقائد الناس، لكنه أحياها بقوة واقتدار وأعاد لها الحرارة والحياة، وخاصة حين راح الزوار والمتظاهرون يرفعون خلالها شعارات نعم نعم للحوزة، نعم نعم للإسلام، مقابل شعار السلطة البائد نعم نعم للقائد صدام حسين. يختم الباحث العراقي مختار الأسدي.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
ومن أجوائنا الريفية اخترنا لمستمعينا أبو ذية مع أغنية هلا بالغايب لحضيري أبو عزيز.
Thank you. شافت النوم هلأ.